بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
تقدمت كلمة زيدا، فلو قلت أنت زيدا ضربت، فقطعا زيد مفعول به لضربت، لأن المفعول به من صفاته أنه يمكن أن يتقدم على فعله، كقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد. ولذلك نعرب زيدا مفعول به للفعل ضربت، لكننا لو وجدنا هذا العامل الذي هو ضرب وفاعله التاء ضربت، والذي يتسلط على زيد إذا اشتغل بضمير له، يعني إذا قلنا زيدا ضربته يصبح ضربت ضرب فعل والتاء فاعل والهاء مفعول به، فما حكم زيد؟ عند ذلك نقول إن هذا العامل اشتغل بالضمير عن الاسم، اشتغل بالضمير عن الاسم. هذه حقيقته، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا. أحيانا يكون محلا، عندما أقول زيدا مررت به، عندما تقول مررت به في الواقع الجار والمجرور ما حقيقتهما؟ مفعول. ولكن لو قلنا في بدل مررت به لو قلت جاوزت، فماذا أعرف زيدان؟ مفعول به. ولكنني لما كان زيدان المعمول المتقدم منصوب، والفعل العامل لا يصل إلى منصوبه إلا بطريق الباء بحرف الجر، فإنني أضطر أن أقدر هنا فعلا. ما هو الفعل؟ أقدر فعل يشابه مررت لكنه يتعدى بنفسه، فأقول أقدر للفعل المتقدم جاوزت زيدا مررت به، بينما هناك ماذا قدر؟ ضربت زيدا ضربته. أحيانا لا أستطيع، عندما أقول مثلا زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، هذا لابس ضميره، فلو قدرت ضربت زيدا فأنا لم أضرب زيدا، ولكنه ترتب على ضرب زيد على ضرب الغلام إهانة زيد، ولذلك أقدر أهنت زيدا ضربت غلامه. إذن هذه ثلاثة أنواع تكون في باب الاشتغال، إما أن نقدر فعلا مماثلا زيدا ضربته ضربت زيدا ضربته، أو فعلا يتعدى بنفسه مباشرة إن كان الفعل أو العامل يتعدى بواسطة الحرف، فماذا أقول؟ زيدا مررت به جاوزت زيدا مررت به. وإما أن أقول معنى ذلك الأمر أهنت زيدا ضربت غلامه، أهنت زيدا ضربت غلامه، هذا ما يترتب عليه في كل هذا الباب. قال والاسم هنا توقفنا في هذه الأمثلة ونحوها، أصله أن يجوز فيه وجهان، أن يرفع على الابتداء، يعني لو قلت لك ألف هذه الجملة وأنت تخبر عن زيد، فإذا جئت بزيد مرفوع يصح الكلام، فتقول زيد ضربته، زيد ضربت غلامه، زيد مررت به. ففي كل هذه الأحوال هذه ليست من باب الاشتغال، وإنما في تأليف الجملة يصح أن يكون مرفوعا، فإذا كان منصوبا اضطربنا إلى التقديرات التي ذكرتها. فإذا والاسم في هذه الأمثلة ونحوها أصله أن يجوز فيه وجهان، أحدهما أن يرفع على الابتداء، فالجملة بعده في محل رفع على الخبر، وهذا ليس من هذا الباب في شيء. والثاني أن يوصف بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، إذن فماذا نقول؟ ضربت زيدا ضربته، أقدر بزيدا ضربته، ولا أنصف زيد بضربت الثانية، لماذا؟ لأنها اشتغلت بالضمير عن زيد، زيدا ضربته، فهي أخذت فاعلها وأخذت مفعولها، وهي لا تنصب مفعولين حتى أقول زيد مفعول ثاني، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة. زيدا ضربته، فزيد مفعول به لفعل محذوف تقديره، فسره المذكور تقديره ضربت زيدا ضربته، وجملة ضربته تفسيرية لضربت زيد. وفهم من قولي فعل أو وصف أن العامل إن لم يكن أحدهما لم تكن المسألة من باب الاستغاثة، وذلك نحو زيد إنه فاضل، زيد إنه فاضل، زيد مبتدأ، وإن حرف مشبه بالفعل، والهاء اسمها، وفاضل خبرها، وجملة إنه فاضل خبر المبتدأ وليست من هذا الباب في شيء. عمرو كأنه أسد مثلها تماما، وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله، ضعيف الحرف، إن وكأن حرف مشبه بالفعل ولا يعمل فيما قبله، لكنه يعمل فيما بعده فيأخذ اسما وخبرا، بينما الفعل قوي يعمل فيما بعده، فتقول مثلا زيدا ضربت، وتقول ضربت زيدا. وكذلك نحو زيد دراكه وعمر عليكه، أيضا زيد هنا، فإنك تستطيع أن تقول دراكه اسم فعل أمر يعني أدركه، وعمرا عليكه يعني إلزمه، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله، زيد هذا مبتدأ، وعليكه اسم فعل كأمر بمعنى إلزمه، نعم، والفاعل أنت والمفعول هو ألها. وما لا يعمل لا يفسر عاملا، ومن ثم لم يجز النصب على الاشتغال، وكل شيء فعلوه في الزبر، هذه مسألة دقيقة، وكل شيء فعلوه في الزبر، انتبه إلى هذه المسألة، كل شيء فيها عموم، فهل كل واحد منا فعل كل شيء أم مفعوله موجود في الزبر؟ يعني الأعمال كلها شيء، وكل واحد منا له أعمال في صحيفته، وكل شيء فعلوه، فعلوه ليست هذه الهاء هي نفسها كل شيء، صحيح؟ كل مفعول لهم موجود وين؟ في الزبر، وليس كل مفعول في الزبر، كل مفعول كل شيء فعلوا، لا، ننتبه إلى هذه المسألة، دقيقة المسألة قليلة، أعيد فأكرر، هلا الإنسان يفعل كل شيء؟ أم يفعل شيئا من هذه الأشياء؟ بعض الأشياء، وبعض الأشياء الموجودة في الوجود التي فعلها سواء كانت خيرا أو كانت شرا تكتب في صحيفته، الزبر هي ما هي المكتوبة يعني، لأنها مأخوذة من الزبر والقطع، ولذلك سمي المزبر وهو القلم، والزبور المكتوب لأنه يكتب بالقلم، هذا بالنتيجة، نعم. ولذلك لا يصح أن نقول وكل شيء فعلوه في الزبر، أن نقول أن الهاء هنا لا يصح أن نقول كل شيء، لأنهم لم يفعلوا كل شيء، صحيح؟ عندما نوجه لو قلنا كل شيء فعلوا، معنى ذلك فعلوا كل شيء، ربنا ماذا قال؟ وكل شيء أي مفعول لهم أين موجود؟ في الزبر، يعني كل شيء موصوف أنهم فعلوه هذا مبتدأ خبر، ليس من هذا الباب في شيء، فهم لم يفعلوا كل شيء، لكن كل شيء مفعول يعني موصوف بالفعل موجود وين؟ في الزبر. واضح الفرق؟ اتضح ام لا؟ ها؟ يعني مثلا خلينا نقول الاعمال الموجودة في الدنيا 1000، حتى لا نكبر المسألة، الانسان يعمل كل واحد منا يعمل منها 50، 1000 موجودة في الزبر ولا 50 فقط؟ 50. لو كان كل شيء معنى ذلك، لو أردنا مثل ضربت زيدا ضربته، شو بتصير التقدير؟ فعلوا كل شيء، في واحد فعل كل شيء؟ صحيح؟ ولذلك ليس هذا من هذا الباب، هذا مبتدأ والخبر فعلوه في الزبور. يعني كل شيء مفعول موصوف بأنهم فعلوه أين موجود؟ في الزبور. وقولك زيد ما أحسن، لأن فعلوه صفة والصفة لا تعمل في الموصوف. وفعل التعجب جامد أيضا، فهو شبيه بالحرف فلا يعمل أيضا، قلنا يشترط أن يعمل فيما قبله، لا سيما وبينهما ما التعجبية، وما ماذا لها؟ لا صدر الكلام، ولا يعمل ما كان قبلها فيما بعدها. وكذلك زيد أنا ضاربه، أنا الضاربه، نعرف أن ال الموجودة في الوصف في اسم الفاعل في اسم المفعول ماذا تسمى؟ هذه ال وصلية. ماذا تسمى؟ ال وصلية، عفوا الموصولة. ماذا تسمى؟ أي وصلية موصولة. نعم. ومنعرف نحن الصلة لا تتقدم على الموصول، تقول جاء الذي أكرمته، تصير أكرمته جاء الذي، لا يأتي. فزيد أنا الذي ضربته، هيك بصير تقدير، زيد أنا الذي ضربته، يعني أن بمعنى الذي. وهذا موجود أين؟ في قوله تعالى السارق والسارقة، الزانية والزاني. يعني ولذلك هنالك ماذا نقول؟ مهما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة تقطع، أو نقول الذي موصول على رأي المبرر، يعني فيها معنى الشرط، من سرق تقطعه، رأيين مروا معنا سابقا، لأن الموصولة فلا يتقدم عليها معمول صلتها. الآن بعد هذه المقدمة، ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف، وكل منهما ناصب لضميره أو لسببيه، ينقسم خمسة أقسام. أولا ما يترجح نصبه، وذلك في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون الفعل المشغول طلبا، تعود إلى مسألة سابقة في المبتدأ والخبر. ما معنى جملة خبرية؟ دائما نتكلم في كل العلوم، في الفقه، في الأصول، نعم، في النحو، في البلاغة، نقول الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، صح؟ فإذا قلت زيد قائم، إن وافقت الواقع كانت صدقا، وإن خالفت الواقع كانت كذبا، إذا تحتمل الصدق والكذب. هل يجوز الإخبار عن المبتدأ بجملة طلبية؟ زيد اضربه، زيد هل تهنه لا تهنه، زيد هل جاء، هل يصار لا يقال هذا. ولذلك عندما نقول زيدا اضربه، فهنا لو كانت زيد، ما قلنا الاسم الذي قبل العامل يحتمل امرين، اما ان يكون على الابتداء والجملة التي تأتي بعده خبر، واما ان يكون هذا الاسم في الاصل منصوب ونقدر له عاملا لانه اشتغل الضمير العامل الذي بعده بضمير ملابسه فنقدر له عامل، فنقول اضرب زيدا اضربه. لما كان المبتدأ ضعيفا في هذه المسألة لا يصح الإخبار عنه بالجملة الطلبية، ماذا قلنا؟ أيهما أرجع؟ أن نأتي بالنصب، لأن الفعل يتسلط على النصب والمبتدأ لا يتسلط على جملة طلبية، لأنه لا يجوز الإخبار عن المبتدأ بجملة طلبية، لأنه إذا أخبرنا عنه بجملة طلبية صارت الجملة الخبرية عند ذلك لا تحتمل الصدق والكذب. لو قلت لك مثلا زيد لا تهنه، تحتمل الصدق والكذب؟ زيد هل جاء، زيد أكرمه، كل ذلك، زيد هل لا أكرمته، كل ذلك لا يحتمل الصدق والكذب. لذلك قال إذا كان الفعل المشغول طلبا فماذا نقول؟ يترجح النصب، فنقول زيدا اضربه، عمرا لا تهنه. أن يتقدم عليه أداة، هذه الأداة يغلب دخولها على الفعل. ما معنى هذا؟ عندنا الأدوات بعضها يتسلط على الأفعال وبعضها يتسلط على الأسماء. أول ما بدأ بالحروف والأدوات ابن مالك ماذا قال؟ كهل وكهل وفي ولم، فهل تدخل على أي شيء؟ انظر، تقول هل زيد قائم وهل قام زيد، أما لم تختص بأي شيء؟ بالفعل، وفي بالاسم. انظر هنا، الآن نريد أن نتكلم عن همزة الاستفهام. هل تستطيع أن تقول في همزة الاستفهام أزيد قائم أو تقول أقام زيد؟ يصح هذا ويصح هذا، لكن همزة الاستفهام هي أقرب للأسماء أكثر أم للأفعال؟ همزة الاستفهام، إذا تقدم، إذا همزة الاستفهام الأكثر دخولا على الفعل، لأنك تستفهم هل وقع هذا الفعل أم لا. ولذلك إذا كان دخولها على الفعل عند ذلك تنصب أنت المعمول. فماذا تقول مثلا؟ هل لو قلنا أبشرا منا واحدا نتبعه، شو بيصير التقدير؟ أنا أتبع بشرا واحدا منا. إذن هنا في الحقيقة على أي شيء دخل؟ على الفعل أم على الاسم؟ على الفعل، لأن الفعل مقدر. أنا أتبع بشرا، والدليل على ذلك أن النصب جاء هنا أبشرا، ولو كانت تدخل على الاسم مباشرة ماذا قلنا؟ أبشر. نعم، ولذلك لما كان يغلب عليها أن تدخل على الأفعال لا على الأسماء فماذا قلنا؟ النصب أولى. إذا النصب صار إذا كان الفعل المشغول طلبا، وإذا كانت الأداة يغلب دخولها على الأفعال لا على الأسماء. أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ. ما معنى هذا؟ ليش في جملة فعلية بنيت على مبتدأ وفي جملة فعلية لم تبنى على مبتدأ؟ انتبهوا لي في هذه المسألة. قبل أن نشرح لابد أن نوضح. عندنا الجملة عندما أقول ضرب زيد عمرا، هي جملة خالصة فعلية صحيح، وزيد قائم جملة اسمية، لكن زيد يضرب خالدا هذه ماذا؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ لا تستطيع أن توصفها اسمية ولا تستطيع أن توصفها فعلية، لكن إذا توصفها ماذا؟ تقول هذه جملة كبرى صحيح، جملة اسمية كبرى تبتدئ بجملة اسمية، تبتدئ بمبتدأ زيد وخبرها جملة فعلية صح، صدرها اسمية وعجزها فعلية. إن راعيت صدرها عطفت عليها بالاسمية، وإن راعيت عجزها عطفت عليها بالفعلية. يعني الآن بالعطف نحن في اللغة العربية نعطف جملة فعلية على فعلية، ونعطف جملة اسمية على جملة اسمية. مثلا لو قلنا زيد يضرب عمرا، زيد يضرب عمرا، انظرها، وخالد يهين سعيدا. هنا ماذا عطفنا؟ عطفنا اسمية على اسمية. لكن لو قلنا زيد يضرب عمرا وعمرا يكرمه سعيد، ماذا عطفنا؟ انه عمرا مفعول به للفعل الجملة الثانية صحيح، صارت ويكرم سعيد عمرا. ماذا راعينا؟ راعينا العجوز. نعم، هذا معنى أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ. أصلا شو بتكون هذه الجملة؟ فعلية خالصة ما لها علاقة بالمبتدأ، واضح؟ نعم. الآن قال ربنا عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ فعلية خالصة. خلق الإنسان من نطفة فعلية خالصة. طيب الآن يريد أن يعطف عليها، فماذا قال؟ قال والأنعام، مثل وسعيدا أكرمه، والأنعام خلقها. ما قال والأنعام، لأنه لو قال والأنعام كان قد عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهذا لا يصح. إذن والأنعام ما إعرابها؟ الأنعام يجب أن تكون هنا مفعول به لكن لفعل، أين فعلها؟ لو قلنا خلاقها، طيب خلاقها جاءت ها مفعول به صحيح، يعني خلق الله الأنعام، لذلك ماذا نعرف الأنعام؟ هذا من باب الاستغاثة، صحيح؟ صار تقديرها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وخلق الأنعام خلقها، والأنعام خلقها. هنا صار عطف جملة فعلية على جملة فعلية. اتضح الأمر؟ شو مصعب؟ واضح؟ شعر. نعم. والأنعام خلقها، لأنه لماذا قلنا هذه الجملة فعلية؟ لو كانت جملة اسمية كان يقول والأنعام مبتدأ، بينما قال الأنعام خلقها، خلق جملة كاملة، خلق الله الأنعام، فخلق فعل والله الفاعل وها المفعول، ولذلك اضطررنا أن نقدر للأنعام فعلا من جنسه، مثل زيدا ضربته، ماذا أقدر؟ ضربت زيدا، ضربته. هذا ما يترجح فيه النصب، ثلاثة أشياء: أن يكون المشغول طلبا، أن يتقدم عليه أداء يغلب دخولها على الفعل، أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ. الثاني ما يترجح رفعه في الابتداء، وذلك فيما لم يتقدم عليه، لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل يعني وجوبا أو رجحانا. زيد ضربته، زيد ضربته، لو قلت زيدا ضربته ماذا ينبغي علي أن أقدر؟ فعل، صحيح؟ أقول ضربت زيدا، ضربته. لو قلت زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته فعل وفاعل ومفعول وهو خبر لزيد، صار يعني زيد مضروب. أيهما أحسن، أن أقدر ولا أن لا أقدر؟ عدم التقدير أولى، ولذلك رجحنا هنا رفع زيد، لأن في رفع زيد لا يوجد تقدير، صحيح؟ نعم. والرفع إذن، وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له، والرفع غني عنه فكان أولى، لأن التقدير خلاف الأصل. ومن ثم منعه بعض النحويين ويرده أنه قرئ. هو كل القراء السبعة ماذا قرأوا؟ جنات عدن يدخلونها. ماذا قرأوا؟ جنات عدن يدخلونها، ولكنه قرئ في قراءة غير السبعة جنات عدن. جنات هذا ما جمع بألف وتاء، ولذلك التاء هنا الكسرة على التاء علامة نصب وليست علامة جر، صار التقدير يدخلون جنات عدن يدخلونها على التقدير في القراءة، لذلك لا يجوز المنع، ولكن يأتي على لغة مرجوحة. قراء السبعة على أي شيء قرأوا؟ جنات عدن يدخلونها. نعم. ضربت زيدا، ضربته، ضربت على باب الاشتغال، هذا باب الاشتغال الذي نحن فيه. نعم. أيضا سورة أنزلناها، سورة هي قراءتنا ماذا والقراء؟ سورة، أي هذه سورة، هي سورة أنزلناها بنصب جنات وسورة. نعم، يعني أنزلنا سورة، أنزلناها. لما قرئ لا يجوز للبصريين أن يمنعوا، لماذا؟ لأن الاستدلال حتى ولو كانت القراءة شاذة، نحن نستدل بقول متسول على باب جامع البصرة، استدلنا يعني جعلناه دليلا، كلامه جعلناه دليلا، فكأن لا نستدل بقراءة شاذة أو ما فوق السبعة، نستدل من باب أول. نعم. الثالث والمحققين دائما عندما تريد منهم شيء لا يفعلونه، يعني كل واحد يعرف انه هذه آية موجودة في الرعد وموجودة موجودة في عدة أماكن، ما في حاجة انها في اي سورة، لكن الاولى ان تبين في اي قراءة. شايف الفارق؟ تحقيق التجاري هكذا يفعل، كل هؤلاء يحققون تحقيقا تجاريا، يسرقون من بعضهم البعض وبعد ذلك يحقق.
نعم.